بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. وقد وصلنا إلى فصل في حديث صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا.
نعم.
الوجه الثاني:
اللهم أغثنا ثلاثا اللهم اسقنا ثلاثا. يبقى هذا الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما جاء الرجل، قصته معروفة: ادعوا الله لنا. وفي أن الصحابة لم يكونوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتوسلون إلى الله بدعائه وهو حي بين أظهرهم. ولهذا لما مات صلى الله عليه وسلم عادلوا عن ذلك إلى الاستسقاء بغيره، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس. أما الاستسقاء والتوسل بذاته لم يحصل هذا قط، ولهذا ما جاء في حديث الضرير، وهو دائما ما يشغب به القبوريون. نقول: ماذا تريدون يعني؟ ماذا تريدون من حديث الضرير؟ التوسل بالذات ولا دعاء النبي؟ لأنهم يقفون عند لفظة يا محمد. ماذا تريدون من هذا الحديث؟ دعاء النبي ولا التوسل بذاته؟ إن كان التوسل بذاته فعلى ما عدل الصحابة عن التوسل بذاته إلى التوسل، لماذا عدل الصحابة عن التوسل بذاته إلى غيره؟ لو كان التوسل بالذات لماذا عدلوا عن ذلك إلى العباس؟ بل كانوا يتوسلون بذاته، لأنه لا فرق بين التوسل بذاته حيا وميتا. الأمر الثاني: على ما جاء الرجل إلى النبي وعلى المنبر يسأله الدعاء إن كان متوسلا بذاته صلى الله عليه وسلم، وعلى ما جاء هذا الرجل إلى النبي إن كان يتوسل بذاته؟ كان يجلس في بيته وتوسل بذاته، لماذا أتى الضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إن قصدتم دعاء فبئس ما قصدتم، لأنه يكون شرك. من دعا النبي كان مشركا، وأظن هؤلاء لا يخالف كثير منهم في أن دعاء النبي شرك. يبقى يا محمد إن كان شركا، إن كان دعاء هذا شرك، وإن كان توسلا بذات فعلى ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ماذا؟ يبقى ما صرحت به الرواية لما جاء إلى النبي وقال: أدعو الله لي. فعلمه النبي دعاء، وفي آخره: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. أي اقبل استشفاعي به في الدعاء، واقبل شفاعته لي بالدعاء. هذا هو النص من أوله إلى آخره، وليس أن هذا النص فيه الدليل على التوسل بذاته، لأنه يرد الدعاء، يرده الدعاء: أدعو الله لي. وقوله: اللهم فشفعه فيه، ولا دعاء النبي، لأن هذا شرك والنبي ما يدل على الشرك، ولأن الصحابة ما كانوا يتوسلون لا بذاته ولا يدعونه من دون الله، إنما كما جاء في حديث أنس: يا رسول الله هلكت الأموال وما شابه كذا، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. نعم. نعم. تكرار الدعاء، اي نعم. الإلحاح هذا شيء طيب، الإلحاح ان تلح في الدعاء، هذا ورد به السنة. نعم.
ولذا مثلا
بعض الناس قضيت في عرفة يقول: يعني أدعو خمس ساعات، مننا نجيب أدعية؟ من الذي قال لك تدعو دعاء مرة واحدة؟ قل: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اجبرنا، اللهم تجاوز عني، اللهم ارزقني صلاح ولدي، اللهم كذا. كرر هذا النصف ساعة، ما في مشكلة. العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالخضوع والخشوع والاستحضار والتكرار والإفلاس، هذه العبرة. ولو أن الله استجاب لك بالمغفرة لكفى. نعم.
الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر.
وأما قوله صاحب ضرير اللي هو الضرير: يا محمد إني توجهت بك يا الله كذا كذا في حاجتي، قال يا محمد، هذا ليس خطابا، لأنه هذا في الصلاة، النبي علمه في الصلاة، فليس قطعا خطابا لرسول الله ولا نداء على رسول الله، لأنه خاطب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع، وإن نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لا يسمع. يبقى ماذا؟ يبقى أنه يقول: يا الله إني توجهت بمحمد إليك، وليس أنه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أتوجه إليك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لي وأتوسل إليك بذلك، وليس أنه يقول: يا محمد. قال لك: لا، ده نداء خلاص، يعني هو بينادي النبي، يعني النبي علمه أن ينادي في الصلاة بطلت صلاة، لأن يعني النداء كلام أجنب. أنا لو في الصلاة أقول: يا علي يا إبراهيم، بطلت صلاتي خلاص، يبقى النبي علمه ما يبطل صلاته. ثانيا: كيف يعلمه النبي النداء وهو لا يسمعه؟ ولو سمعه ما أجابه، ألا تعقل؟ أنت اختارها، أنت عايز الياء ياء إيه؟ عايزها ياء إيه؟ ياء نداء، يبقى صلاته بطل. ثم كيف يقول له وهو في صلاته: ادعوني، ناديني؟ إن كان الدعاء فغير مقبول، إن كانت نداء فغير مقبول. يبقى إذن إيه؟ يبقى أن تقدر تقديرا مثل ما جاء في أثر عمر: كنا نتوسل بنبيين فتسقنا، وإننا نتوسل بعم نبينا، يعني بدعاء نبينا، بدعاء عم نبينا. هنا أيضا: يا الله إني أتوجه إليك بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أشكل شيء يا أقصري، صح؟ أنت قول له اختارت، عايزها إيه؟ تريدها إيه؟ إذا عندنا الدعاء، الحديث فيه ثلاثة مواضع من الدعاء، في أوله وفي أوسطه وفي آخره، كل دعاء، إذا ما في توسل بالذات. يبقى الصعيدي هذا، جلست معه خمس دقائق ولا عشر دقائق، صعيدي بقى ما يعني يريد أن يصل الأمر بوضوح، لأنه معذورون صراحة في الأقصر، كان الله في عونهم، كان الله في عون هؤلاء، عندهم القبوريون يحطون بهم من كل مكان، فهو يريد، وكأن الأخ استشعرت أنه لو كان جواب يا محمد من رسول الله كان يبقى أحسن، يعني عاوز شيء من رسول الله مباشرة، لأنه أنا عارف أن هما لا يصبرون عليه حتى يشرح لهم ما نقول نحن الآن من حال الصحابة مع النبي، وأنهم كانوا يطلبون منه الدعاء ما حتى وسل بذات أبدا، وأن الصحابة عدلوا بعد موت النبي عن النبي والتوسل بدعاء لأنه مات إلى عم النبي وهو العباس، وهم يقررون التوسل بالذات إلى اليوم، وهذا لم يكن عند الصحابة ولا دل عليه دليل. الأمر الثاني أن الحديث فيه الدعاء، جاء يدعو يسأل من النبي الدعاء: أدعو الله لي أن يرد عليه بصر، أدعو الله، واضح، ولو كان توسلا بالذات لما جاء وقال هذا، فعلمه النبي أن يتوضأ وضوء ثم يصلي ثم يقول في صلاة، في صلاة انتبه، لأنه سيتوقف عليها في جملة الدعاء: يا محمد. طيب، هو يقول، يقف عند لفظة يا محمد، يلغي الدعاء. طب لماذا تهمل الدعاء؟ الدعاء موجود، على ما تهمله؟ فيقف عند يا محمد، نقول: ماذا تريد من الياء بقى؟ ياء نداء لمحمد ولا ياء دعاء تدعو محمدا ولا ياء ماذا؟ وهذا كله باطل. نداء النبي لا يعلم الرجل أن يناديه في الصلاة، لأنه إذا ناداه في الصلاة بطلت صلاته، فلو قال واحد في صلاة: يا محمد يا إبراهيم يا علي، ينادي، أنت لو ناديت زوجتك في الصلاة بطلت صلاتك، لأنه كلام أجنبي، كلام أجنبي، تشير نعم كذا لكن لا تنادي. أو دعاء يبدع غير الله، يعلمه نبي هذا، ونبي يقول: إن في الصلاة لشغلا، لا تنشغل بغير الصلاة. يبقى يبقى ماذا؟ يبقى التقدير: يا الله استجب لمحمد فيه، شفعه فيه مثل ما قال شفعه فيه، إني توجهت إلى الله بك، يعني بدعائك توجه إليك يا ربي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تستجيب من النبي في وأن تجعلني محلا للقبول. يأتون إلى هذا النص ويضعون النصوص المتواترة الأخرى المحكمة، وهذا شأن الزائغ ولا سبيل لك عليه. نعم، المؤمن تقدم له العلم، إن استجاب الحمد لله، إذا ما استجاب فلا سبيل لك عليه. نعم.
الوجه الثاني.
نعم. آلت إلى النبي، يعني رجعت إلى النبي. نعم، هو هكذا يقول، هذا هكذا يقول. فين العلم الذي يقول هذا؟ آلت إلى النبي، لأن العباس، يعني لماذا اختار العباس؟ يعني العباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آلت إلى النبي ماذا يريد آلت النبي؟ آلت النبي يعني استشفعنا بدعائه. النبي ما يدعو، مات خلاص. ولا آلت إلى النبي كيف؟ يعني تعظيمنا للعباس من باب تعظيمنا للرسول الله، أنه من آل البيت. فهذا لا شك أن تقدير آل البيت من تقدير رسول الله، وده لا علاقة له بموضوع الاستسقاء، يعني من جهة عود الاستسقاء والدعاء إلى النبي، إنما كوننا نقدم ما نرجو أن يستجيب الله بدعائه رجلا من آل بيت رسول الله، هذا ما في مشكلة. أن تقدم العالم، أن تقدم الصالح، أن تقدم واحدا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقدم أحدا لفضله، هذا لا إشكال في ذلك. نعم. هذا رجل ضال قبوري تربى فيها ومات عليها. نعم.
الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى،
يعني دينهم هو القبور، ومشاهدهم ومساجدهم التي تعمر هي القبور، وفضل الإنسان عند القبور، ارتبطوا بالأموات وارتبطوا بالأحجار، وجعلوا هذا الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فلما واف المصلى صعد المنبر إن صح وإلا ففي القلب منه شيء، فحمد الله وأثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره.
أجل الناس وأكملهم ومع ذلك أعبد الناس، فلا أحد سبقه في عباده، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أيدخل الجنة أم لا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي لن يدخل الجنة أحد قبله، لكن يفعل فعل المبتهلين. نعم، حتى نتعلم نحن، من منا كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك انظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإقبال على الله عز وجل، كما جاء في البخاري لم يكن في الصحيحين: فإن أخوفكم لله أنا، فإن أخشاكم لله وخافكم لله أنا. نعم، في حديث عائشة. نعم.
ثم حول إلى الناس ظهره.
نعم. صار إيه؟ صعد المنبر. نعم. نعم. نعم.
ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره.
هذا في فضيلة الدعاء إلى القبلة، فضيلة التوجه إلى القبلة حال الدعاء، وأنه أرجى. نعم.
وكان الرداء خميصة سوداء، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك، ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، جهر فيهما بالقراءة، وقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية.
والمحفوظ أن الصلاة قبل ذلك. نعم.
قال الوجه الثالث أنه
المحفوظ أن الصلاة كصلاة العيد، أن الصلاة قبل الخطبة، هذا هو المحفوظ، المحفوظ أن الصلاة قبل. نعم. نعم. نعم، لكن جمعا بين حديث عبد الله بن زيد حديث ابن عباس. نعم، فالمحفوظ أنها كصلاة العيد، وصلاة العيد الصلاة قبل الخطبة. نعم، والصفة والصفة حتى في الخطبة. نعم، لا لا، الحديث فيها فيها ما يدل على هذا وفيها ما يدل على خلاف هذا. نعم، حديث ابن عباس وغيره. نعم،
قال الوجه الثالث.
نعم نعم، قد يقال بالتنوع أن النبي فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، لكن الراجح والله أعلم الجمع بين الأدلة في أن هذا حفظ وهذا لم يحفظ. نعم،
الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في يوم في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم
قوله مريعا أي ذا مراعة وخصب، قال أمراعة البلاد إذا أخصبت. نعم،
الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قد فتح حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك.
إذن على هذا النحو يكون الحاصل من أحوال صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنه استسقى في خطبة الجمعة في صلاة الجمعة في خطبتها، وأنه استسقى بالصلاة، وأنه استسقى بالدعاء خارج الصلاة. فحصل ستة مواضع يعود إلى هذا، إلى ثلاثة: أنه استسقى صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فلا يصلي صلاة المخصوصة وإنما يدعو في الخطبة. الصفة الثانية أنه استسقى بالصلاة المعروفة خرج فصلى بالناس. الثالثة الدعاء العام، الدعاء العام يعني يستسقي بالدعاء سواء كان في هذه المواضع التي ذكرها هنا في بعض غزواته في كذا، المهم دعاء عام. فالاستسقاء يصح بكل هذا، وأولاه وأفضله الصلاة المخصوصة، ثم ما كان في خطبة الجمعة، ثم ما كان من دعاء عام. نعم نعم، نعم بعد الصلاة. نعم، هذا المحفوظ من حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم،
وحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها، واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره. فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا: إنها لم تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل فاستهلت السماء. ولما كثر المطر،
لأنه يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.
ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا.
هذا إن صح ليس في هذا أنه يكون عريانا أمامهم، حتى قم عريانا لكن ليس أمامهم. نعم،
ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
نعم، كما جاء في الصحيح من حديث أنس. فما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية إلا تفرقت السحب معه. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا.
نعم.
وكان يحصر ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه.
فيستحب هذا الإنسان يتعرض لهذا المطر، يكشف عن رأسه أو يعرض شيئا من بدنه، هذا مستحب، والنبي علل ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه، فدل هذا على استحباب الفعل لا جوازه. نعم. إذن ورد دعاء عند المطر، اللهم صيبا نافعا، هذه الأدعية. ورد أيضا أن يحسر الإنسان عن رأسه أو ثيابه أو كذا فيتعرض لذلك وقال إنه حديث عهد بربه. وورد الدعاء عند الرعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذكر عند الرعد، سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملكة من خيفته. أما البرق فلم يرد في ذلك شيء، فعندنا مطر عندنا رعد وعندنا برق. أما المطر فورد الدعاء، وأما الرعد فورد هذا الذكر، وأما البرق فلم يرد شيء فيه فيما أعلمه لم يرد في البرق. أما الرعد فورد هذا الذكر، وأما المطر فورد هذا. وقد جاء في حديث أيضا أن الله عز وجل يجيب الدعاء أو عليكم باثنتين، بالدعاء عند النداء وعند المطر، وإن كان فيه كلام لكن بعض العلم حسنه. نعم، يعني عند النداء يعني الأذان، وعند المطر. نعم، عند المطر هذا ثابت. نعم نعم
نعم
لا صح مرفوعا، حسن بعض العلم في الرعد، سبحان الذي يسبح الرعد وحمزه،
عن ابن عباس.
نعم،
عن ابن عباس في الأدب المفرد، الأدب المفرد البخاري رواه
في الأدب
عن ابن عباس موقوف.
نعم، موقوف عن ابن عباس.
موقوف عن
ابن نعم. نعم، ومثل هذا له حكم رافع، أن مثل هذا لا يكون إلا بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الأدب المفرد موقوف.
موقوف.
نعم نعم، الآية. نعم، سبحان الذي سبح الرعد وحمده والملائكة من خيفته. نعم، لكن جعل الدعاء مخصوص، هذا لا يكون إلا بتصريف. لماذا تذكر هذه الآية عند هذا الموضع؟
سبحان الله،
فيكون هذا قد اطلعوا فيه على مخصوص، مع ان عهدي بهذا انه كان انه مرفوع اظن في الادب، هات كده في الادب، السياق في الادب، ادب المفرد. نعم نعم.
قال الشافعي رحمه الله اخبرني من لا اتهم عن يزيد بن الهاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سال السيل قال اخرجوا بنا الى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله.
قال هنا، قال البيهقي هذا منقطع، وروي فيه عن عمر وإسناده منقطع، فإن يزيد بن عبد الله بن هاد لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيمة والريحة عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. قال الشافعي وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن العباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مضرارا.
نعم، قال في انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله. نعم.
قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه.
نعم. قال: في الحاشية ذكره مالك في الموطأ وفي الأم بلاغا، وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. طبعا في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، لعل في الصلاة في المواضع المخصوصة، في الخطبة، فما كان يرفع يديه في الخطبة خطبة الجمعة بالدعاء إلا إذا كان في الاستسقاء فقط. أما المواضع العامة فنرفع يديه الأحاديث الأخرى، ومنها استحباب رفع اليدين في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما إليه صفرا. ففي المواضع العامة يرفع يديه، فهذا يكون مقصورا على الدعاء في الخطبة. فإذا دعا في الخطبة لا يرفع يديه، ولا يرفع المأمومون أيديهم إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. وهل يرفع المأمومون؟ نعم، تبعا لإمامهم في الاستسقاء فقط. نعم. قال: وروى أبو داود من حديث أنس: كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، وإسناده صحيح. نعم. في الدعاء يعني ولا في إيه؟ حال الدعاء لم يرد رفع السبابة ولا اليدين ولا كذا إلا في الاستسقاء فقط، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من دعاء. لكن يقولون بالسبابة البعض اللي يعني رآها في ذكر الشهادة توحيد يرفع السبابة، وما أدري هذا أصلا في السنة. نعم. لكن بعض العلماء رآها أنه يرفع إصبعه فيجمع بين التوحيد العملي في إفراده بالإصبع وبين التوحيد القولي، إن ورد في ذلك سنة فنعم، وإلا فهذا اجتهاد لم ترد به سنة. نعم. نعم. فين؟ أيوة، شرب يديه، لكن شرب يديه في متى وكيف يعني؟ هو تكلم حال دعاء الاستسقاء. نعم. ما هو ليس فيه أيضا حديث أنس إلا الاستسقاء، لم يكن النبي يرفع يديه في شيء من دعاء إلا الاستسقاء، إلا الاستسقاء. لا، هذا بعيد، هذا بعيد، حمله على المبالغة، هذا بعيد، هذا بعيد. نعم. نعم. أما في الأدعية العامة لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الأدعية العامة، يعني أقصد في الخطبة بغير الاستسقاء، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه. نعم.
ما جاء في الأدب المفرد الشهادة؟
نعم.
ما جاء في الأدب المفرد؟ روى البخاري في الأدب المفرد عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. حسنه الألباني.
لا، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده
والملك. وروى في الأدب المفرد عن عبد الله بن الزبي أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. صححه الألباني
فقط. نعم. مرفوع. يعني لم يذكر شيء مرفوع. نعم. بدي أثار يعني أصحاب. نعم. ترفع هذيك في القول، ترفع هذيك. لم يرد بذلك سنة، لم يرد بذلك سنة. نعم. ليس بصحيح هذا كلام البيهقي، ليس بصحيح. نعم. كما عند أبي داود هنا صحيح، قال إسناده صحيح.
قال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
نعم بس يقولون لما روي عن النبي ثم إن الشافعي قال: أخبرني من لا أتاه. شوف يقول أخبرنا من لا أتهم عن يزيد مال، أخبرنا من لا أتهم، هذه علة أصلا. نعم.
وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر
في نعم حديث أنس ليه العامة، وما قصد أنس رضي الله عنه ذلك، يعني الموضع العام يدل عليه الفضل العام، إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه في أرضهما صفرا صفرا صفرا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. نعم.
وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا بعيد طبعا، قصد ما أنس ما قصد ذلك رضي الله عنه، لا قصد ذلك، ولا هذا لا الأحاديث التي يذكرها رحمه الله النووي يذكرها في الدعاء العام، النبي رفع يديه في الأدعية العام ورفع يديه في القنوت، لكن قصده في خطبة الجمعة. نعم. كل هذا في غير محله، يعني كل هذا في غير محله. أنس يقول رضي الله عنه كان النبي لا يرفع عليه شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه رفع حتى يرى بياض بطيه. وحديث الآخر كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطنهما مما الأرض حتى رأيت بياض بطيه. قصد أنس رضي الله عنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، أي في خطبة الجمعة، هذا في الخطبة. أما في غير ذلك فإن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا للصحابة في رفع يديه في الدعاء العام، بل هو الذي استحب ذلك في أكثر من حديث، وهو رحمه الله هنا يقول جمعت في ذلك أكثر من 30 حديثا صحيح، في أحاديث كثيرة تدل على هذا. فمراد أنس رضي الله عنه ليس المراد مبالغة أو يحمل كلامه هنا على المبالغة في الدعاء، فإن هذا خلاف ظاهر النص، ولا يمنع هذا رفع اليدين في الدعاء العام، فإن هذا قد ورد بنصوص كثيرة، وإنما المراد أنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه في الجمعة إلا ما كان في الاستسقاء، وهو روى حديث الاستسقاء في الصحيح في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. نعم. أنا هممت أقولك كده إنه لعله يقصد مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، هذا هو البدعة. نعم. لم يرد. أي نعم.
وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده.
نعم.
قال وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.
نعم.
قال وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز
بن حجر، علق على الموضع اللي هو موضع أنس، شوف كده موضع أنس حديث أنس بن حجر. نعم.
قول يا شيخنا مطرنا بنوء الفتح.
نعم.
قول مطرنا بنوء الفتح هل ده صح عن الصحابة؟ كان إذا أصبح
أي ما يقصد الفتح النوء الحقيقي، ما يفتح الله الناس برحمة فلا ممسك له، هذا نوء الفتح مراد، يعني بما فتح الله علينا، خلافا للمشركين الذين كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا الأنواء المعروفة، لكن هو يقولون بنوء الفتح أي ما فتحه الله عز وجل علينا من رحمته، ما في نوء أصلا اسمه نوء الفتح من الأنواء، لكن يقصد بنوء الفتح أي بما فتح الله علينا من رحمته. نعم.
قال وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث.
نعم.
وقد حفظت من غير واحد طلب الإجابة.
هذا مرسل. نعم.
وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد
في حديث موصول
وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر.
نعم، قال في الحاشية رواه أبو داود في الجهاد باب الدعاء عند اللقاء، والبيهقي بلفظ: ثنتان لا تردان، لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وسنده حسن وصححه ابن حبان. وأما لفظة تحت المطر فهي عند أبي داود والبيهقي بسند فيه مجهول، يعني يكون ثابت دعاء عند النداء عند الأذان، واختلفوا هل بمجرد سماع النداء أو المراد ما ورد في الحديث الأخرى بعد الفراغ من الأذان وعند الجهاد. نعم.
وروينا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة.
نعم، قال في الحاشية رواه البيهقي في سند عفير بن معدان وهو ضعيف، هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. لا، ما يجوز، ما يجوز مطرنا بنوء كذا، ده العلماء شددوا يعني في هذا، لا تقول هذا سبب ولا هذا ظرف ولا هذا أقصد هذا سبب ولا هذا كذا أبدا، إنما هذا ظرف، فالباء هنا لا يقال باء سببية، لأن المطر ليس بسبب النوء، إنما المطر في النوء، فالنوء ظرف، فشددوا في هذا الموضع أن تقول باء سببية، لأن باء قد تأتي سببية في بعض المواضع، شددوا على أنه لا يجوز أن تقول وطرنا بنوء كذا وتقصد أن الباء سببية، لا، الباء ليست سببية، فلم يحصل مطر بالنوء، إنما حصل مطر في النوء، فالنوء ظرف، إذن ليس سببا. عند الجاهلية، عند الجاهلية ليس عند الإسلام، الإسلام أبطله. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب، كما حديث زيد بن خالد في الصحيحين. نعم، نعم، جوزوا هذا عن القول بأثر، بأثر يعني في أثر وردت حديث زيد بن خالد، هذا فيه النهي عن ذلك، والعلماء نبهوا على أن البؤونة لا تقال على وجه السببية حد، يعني لا يقال مطرنا بنوء كذا بأي حال من الأحوال، اعتبرت ذلك سببا أو استقلالا، استقلالا هذا شرك أكبر، سبب هذا سبب هذا شرك أصغر، بيبقى ما يصح بنوء، إنما قل مطرنا في نوء، في نوء كذا ما في شرك، مطرنا في أمشير، مطرنا في طوبة، لكن بطوبة بأمشير لا. نعم، نعم، وهو فلا يكون كفرا، مش فلا يكون ممنوعا، انتبه، فلا يكون كفرا مش لا يكون ممنوعا، هذا ممنوع على كل حال، أن تقول مطرنا بنوء كذا هذا ممنوع على كل حال، لكن ليس هو الكفر الذي يكون مخرجا من الملة. نعم، والحديث واضح، الحديث واضح، ما في وجه يصح في هذا. اي نعم، هم إيه ما هذا مذهب العرب. أما مذهب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقول هذا أصلا، هذا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بالكوكب مؤمن بي. نعم، مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بالكوكب كافر بي. نعم، أيوة، مكروه محرم. نعم، يبقى على كل الأحوال ممنوع، مكروه أو محرم، مكروه أو محرم، ما قالوا جائز، ما قالوا جائز. نعم،
كان لا يرفع عليه شيء من دعاء إلا في الاستسقاء. قال فإن من الناس من غلط في، واللفظ الآخر مروي في بعض ألفاظ مسلم فأشار بظاهر التوقيع إلى السماء. قال فإن من الناس من غلط في كلا الموضعين فظن بعضهم أن اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاء حتى تركوا رفع اليدين في سائر الأدعية، ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة فقال في دعاء الرغبة يجعل باطن وجهه إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض، وقال في دعاء الرهبة بالعكس يجعل ظاهرهما إلى السماء وبطنهما في الأرض، وقالوا إن الراغب كالمستطع والله كالمستجيب المستعيد الدافع. ثم قال أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وأورد عدة أحاديث. ثم قال بعدما أورد إذا تبين هذا لعدة صفحات فنقول الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين: أحدهما ما قاله طوائف من العلماء في الجمع بين حديث أنس وغيره، وهو أن أنس ذكر الرفع الشديد الذي يرى فيه بياض إبطيه وينحي فيه يديه، وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال وجعل المراتب ثلاثة: إشارة بالإصبع واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على المنبر، والثانية هو أن تجعل يديك اللي هي المسألة تجعل يديك حذوة لمنكبيك كما في أكثر الأحاديث، والثالث الابتهال وهو أن تمد يديك جميعا وفي لفظ والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. فهذا الابتهال هو الذي ذكره أنس في الاستسقاء، ولهذا قال كان يرفع حتى يرى بياض الإبطين، وإنما يرى بياض الإبطين بالرفع الشديد، وهذا الرفع إذا اشتد كان بطون يديه مما يلي وجهه والأرض وظهورهما مما يلي السماء. وكذلك جاء مفسرا رفع يديه حذاء وجهه وفي لفظ جعل بطونهما مما يلي الأرض، ولو كان المراد به كما يظنه بعض الغالطين حيث يجعل يديه حذو منكبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والأرض، وتارة يكون الظهور مما يلي السماء، يؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك نفسه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما.
فمن بالغ في الرفع كان هكذا، إذا بالغ في الرفع كان هكذا، فيكون البطون مما يلي وليس أنه يوازي وجهه ويجعل هكذا، إنما كل من إذا بالغ كان باطن الكفين إلى الأرض إذا بالغ، لأنه ما يبالغ هكذا طبيعي، إذا بالغ فيكون الباطن إلى بطن كفين إلى الأرض، وليس أن هذا الباطن يتعمد على أي وضع كان، فإذا دعا مثلا وهو بحذاء وجهه أو صدره أو كذا يجعل هكذا هذا لم يلد، لكن هذا في من بالغ، فإذا بالغ كان الرفع هكذا فتكون البطون إلى الأرض. نعم.
قال وقد الإرادة بالرفع على المنبر
والجمعة. هذا الوجه الثاني. أما الوجه الأول هذا وجه ضعيف، أن يحمل هذا على المبالغة في الرفع، هذا وجه ضعيف. ولو كان كذلك لقال أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هكذا في شيء من دعائه إلا كذا، إلا في الاستسقاء، هذا واضح. لكن ظاهر النص لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء، هذا واضح، ولا يقال على وجه المبالغة. إنما في الجمعة، لأن النبي كان يدعو في الجمعة صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه رفع، وبالتالي لا معارض لحديث أنس في هذه المسألة. لم يثبت أحد أن النبي رفع يديه على المنبر غير أنس، حتى نقول هذا رواه الكثير وتقدم رواية الجماعة لرواية الواحد، وهذا هذا ليس في الباب أصلا. هل أورد أحد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الجمعة؟ حينئذ نقول هذا يخالف حديث أنس، لكن حديث أنس غير مخالف، حديث أنس غير مخالف إذا حمل على أنه لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء يوم الجمعة إلا الاستسقاء، وبالتالي لا معارض، فتكون النصوص العامة على ما هي عليه، والنصوص الخاصة على المنبر لم يرد نص يعارض حديث أنس، ويبقى حديث أنس سالما من المعارض. قال شيخ الإسلام نعم. لا هذا الكلام هذا اللي انت ذكرته الآن من شوية الأخير هذا. نعم أيوة.
السنن عن قصيد بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن أُعيبة بشرى بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة.
هذا يؤيد حديث أنس نعم.
فقال عمارة قبح الله هاتين يديه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على يديه إصبعه المسجع. وفي مسند أحمد ثم قال عبد الملك بن مراد أن قد جمع الناس على أمرين برفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة وانفصل بعد الصبح والعصر، وقال أما إنهما أمثلوا
إلى شيء. نعم ده الوجه الثاني. ذكر شيئا آخر. ها.
ها.
نعم. تمام. هذا المعنى.
وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رفع الأيدي يوم الجمعة كما تقدم الحديث عبد الملك وبشر بن مروان.
نعم.
وإنكار عمارة بن غيبة وغضيف بن الحارث عليهما مخالفة السنة، وأنس أدرك هذا العصر، فيكون هو أيضا أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه أي على الجمعة إلا في الاستسقاء.
تمام.
هذا الوجه يوافق الذي قبله ويبين أن الاستسقاء مخصوص بمزيد الرفع، وهو الابتهال الذي ذكره ابن عباس، فالأحاديث تختلف ولا تختلف.
صحيح، هذا صحيح، أن هذا محمول على الجمعة. نعم نعم. لا هذا ما يقال التخصيص، يقال صفة الاستسقاء كان فيها مبالغة، لأن هذا موضع يحتاج إلى هذا الأمر، وأن حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاته كانت حال المفلسين، وليس أنها تخص أيضا، فإن تخصيص ذلك أيضا يعارضه أدلة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتهل ويرفع يديه أيضا أكثر. نعم.